الزائد.
نعم نعم هي ما بقي إلا وجهين أو ثلاثة في الحيل في سد الحيل في سد الذراع.
نعم بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الوجه 97. قال الإمام أحمد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتنة، ولا ريب أن هذا سدا لذريعة الإعانة على المعصية، ويلزم من لم يسد الذرائع أن يجوز هذا البيع كما صرحوا به.
أسأل الله العافية.
ومن المعلوم أن هذا البيع يتضمن الإعانة على الإثم والعدوان، وفي معنى هذا كل بيع أو إجارة أو معاوضة تعين على معصية الله، كبيع السلاح للكفار والبغاة وقطاع الطريق، وبيع الرقيق لمن يفسق به أو يؤاجره لذلك، أو إجارة داره أو حانوته أو خانه لمن يقيم فيها سوق المعصية، وبيع الشمع أو إجارته لمن يعصي الله عليه، ونحو ذلك مما هو إعانة على ما يبغضه الله ويسخطه. ومن هذا عصر العنب لمن يتخذه خمرا، وقد لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو والمعتصر معا. ويلزم من لم يسد الذرائع ألا يلعن العاصر، وأن يجوز له أن يعصر العنب لكل أحد، ويقول القصد غير معتبر في العقد والذرائع غير معتبرة، ونحن مطالبون في الظواهر والله يتولى السرائر، وقد صرحوا بهذا، ولا ريب في التنافي بين هذا وبين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه 98 نهيه عن قتال الأمراء والخوارج والخروج على الأئمة، وإن ظلموا أو جاروا ما أقاموا الصلاة، سدا لذريعة الفساد العظيم والشر الكثير بقتالهم كما هو الواقع، فإنه حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم أضعاف أضعاف ما هم عليه، والأمة في بقايا تلك الشرور إلى الآن. وقال صلى الله عليه وسلم إذا بويع الخليفتان فقط،
إذا بويع
كذا الخليفتان
لخليفتين
فاقتلوا الآخر منهما، الآخر منهما سدا لذريعة الفتنة. الوجه 99 جمع عثمان رضي الله عنه المصحف على حرف واحد من الأحرف السبعة لئلا يكون ذريعة إلى اختلافهم في القرآن، ووافقه على ذلك الصحابة رضي الله عنهم. ولنقتصر على هذا العدد من الأمثلة الموافق لأسماء الله الحسنى التي من أحصاها دخل الجنة، تفاؤلا بأنه من أحصى هذه الوجوه وعلم أنها من الدين وعمل بها دخل الجنة، إذ قد يكون قد اجتمع له معرفة أسماء الرب تعالى ومعرفة أحكامه، ولله وراء ذلك أسماء وأحكام. وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف، فإنه أمر ونهي، والأمر نوعان، أحدهما مقصود لنفسه والثاني وسيلة إلى المقصود، والنهي نوعان، أحدهما ما يكون المنهي عنه مفسدة في نفسه، والثاني ما يكون وسيلة إلى المفسدة، فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين. فصل.
أحسنت، جزاك الله خير.
وإياك.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على أبيه ورسوله. لا ريب أن قاعدة سد الذرائع قاعدة شرعية، ودلائلها كثيرة وشواهدها في أحكام الشريعة كثيرة، لا تنحصر في 99 كما قال ابن القيم، وهي قاعدة معقولة، والنظم البشرية لا بد أن تراعيها، لأن كما للوسيلة حكم للوسائل حكم الغايات، فالعقول مفطورة على إن ما يؤدي إلى الفساد ممنوع. فيجب التدبر لهذه الوجوه والتفقه في حكمة الشريعة، الشريعة تنزيل من حكيم حميد، فإذا نهى الله عن شيء فلا بد أن ينهى عن وسائله، والوسائل منها ما هو منصوص، يعني جاءت الشريعة بالنص عليه لأنه وسيلة إلى المفسدة، ومنها ما لم ينص عليه لكنه إذا كان يفضي إلى المفسدة فحكمة الشريعة تقتضي منعه كذلك، وإذا أمر الله بأمر دعا إلى كل ما يعين إليه وإلى ما يوصل إليه، وهذا أيضا معقول. فهذه الوسائل إلى البر والخير والصلاح منها ما هو منصوص ومنها ما هو مستنبط ومدرك يعني للفطر والعقول السليمة، فلا بد من مراعاتها، ولا يمكن لأحد أن تستقيم أموره إلا بمراعاة سد الذرائع، والكلام عليها يعني واسع، وهي ولله الحمد ظاهرة، وأما من خالف فيها فهو من جملة الخلافات الضعيفة المرجوحة المتناقضة. من لم يقل بسد الذرائع إلى الحرام لا بد أن يتناقض، لا يمكن أن يطرد مذهبا. نعم يا شيخ علي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الآنية. كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما، فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. بعدما ذكر المؤلف باب المياه وذكر أنواع المياه وأحكام المياه، أتبع ذلك بباب الآنية، ومناسبة هذا ظاهرة، فإن الماء يحتاج فيه إلى ما يحمل به ويستقى به، لأنه مادة سائلة لا يمكن أخذها إلا بما يحملها ويحويها. والآن جمع إناء، وتجمع الآنية على أواني كعالية وعواري، وأكثر ما تترك عليه الآنية الأوعية الخفيفة التي يعني تحمل باليد، ولكن المقصود هنا عموم الظروف فيدخل فيها يعني الأوعية والظروف الكبيرة والصغيرة مثل الراوية والمزادة والقربة والسقاء والجفنة وما أشبه ذلك. يقول المصنف: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. كل إناء يعني من من سائر الأجناس. الآن مادتها تختلف، فكل إناء من أي مادة، من زجاج، من حديد، من نحاس، من صفر، من ذهب، من فضة، من خشب، من خزف، كل إناء طاهر خرج به النجس يباح. هذا هو خبر كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله، واتخاذه هو اقتناؤه من غير استعمال، اقتناء من غير استعمال، كاقتناء الآنية الجميلة مثلا للزينة، توضع على الرفوف زينة، فهذا يقال له اتخاذها واستعمالها، واستعمالها في مختلف الاستعمالات، في الأكل، الشرب، وفي حمل الماء أو غيره من السوائل. كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله، واستعماله بأي نوع من أنواع الاستعمال. قال: إلا آنية ذهب وفضة أو مضبب بهما أو مموه بهما أو مطلي كذلك. إذن إلا أن يتذهب استثناء من العموم، من عموم كل، من عموم كل، كل إناء طائر يباح اتخاذه واستعماله. إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما. أما الدليل على الحكم العام فهو امتنان الله على عباده بخلق كل ما في الأرض لهم. هو الذي خلق لكم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل ما في الأرض فالله خلقه لنا وأباحه لنا إلا ما خصه الدليل. كل ما خلقه الله لنا في الأرض فهو لنا، من جماد وحيوان ومن جامد ومائع. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وأما استثناء الذهب والفضة إلا أن يتذهب الفضة فللأحاديث الدالة على تحريم ذلك، كما ثبت في الصحيح، في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا، أي للكفار، ولكم في الآخرة. فنهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، ونهى عن الأكل في صحافهما. الصحفة تقصد في الغالب للأكل، الصحفة يقدرها فقهاء أو أهل اللغة بما يشبع خمسة مثلا، والقصعة أكبر منها. والله قد ذكر الصحاف في الجنة: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، يطاف عليهم بصحاف من ذهب. وذكر الله الآنية، آنية أهل الجنة، وأنها من فضة ومن ذهب. طاف عليهم بصحاب من ذهب، طاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا. وكذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي رواية في إناء ذهب أو فضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي هذا وعيد شديد من جنس إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهذا يدل على أن الشرب في آنية الذهب والفضة من أسباب أن يسقى الإنسان من الحميم، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فسماه نارا لأنه سبب للعذاب بالنار. إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وآنية الذهب الخالص هذا متفق على تحريمه، وكذلك المضبب والمموه والمطلي بالذهب والفضة جمهور أهل العلم على تحريمه كذلك، وهو الصواب، لأن الله إذا نهى عن شيء نهى عن قليله وكثيره، لقوله عليه الصلاة والسلام: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فآنية الذهب، مع أن هذا الاسم يمكن إطلاقه على ما فيه شيء من الذهب والفضة. يقول المؤلف، يقول: ولو ثمينا في العبارة، ولو ثمينا، يعني كل إناء طائر يباح اتخاذه واستعماله ولو ثمينا، يعني ولو كان ثمين يعني عالي الثمن، عالي الثمن كالآنية المصنوعة من الجواهر، من المعادن الثمينة، فإنه يباح. إلا أن قوله ولو ثمينا إشارة إلى الخلاف القوي. إذن المذهب إباحة الآنية ولو كانت ثمينة، فإنه يباح اتخاذها واستعمالها إلا آنية ذهب وفضة. والقول الآخر، والقول الآخر هو تحريم ما كان ثمينا قياسا على آنية الذهب والفضة. والقول بإباحة ما كان ثمينا هو قول أكثر أهل العلم، ولكن القول بالتحريم هو قوي في الحقيقة كما أشار المؤلف. ولو ثمينا، فإن الشريعة حكيمة، الشريعة مبنية على الحكمة، فلا تفرق بين المتماثلين، لا تفرق بين المتماثلين. فإذا كان الله قد حرم آنية الذهب والفضة فما كان أعلى منها وأثمن منها كان أولى بالتحريم، لأن العلة والله أعلم هي ما في هذه الأجناس من السرف. كون الآنية، كون الذهب والفضة الذي هو يعني إنما يتخذ أثمانا ويتخذ زينة وتحليا، يتخذ آنية يشرب بها ويؤكل بها أو تستعمل لما هو أدنى من ذلك. ومن جوز الأجناس الثمينة غير الذهب والفضة قال إن العلة في النهي عن آنية الذهب والفضة كونها أثمانا، يعني فالعلة يكون من ذهب أو فضة، فلا يتعدى الحكم إلى غيرهما. ثم نقول إن قول المؤلف يباح اتخاذه واستعماله عام في سائر الاستعمال في الأكل والشرب والتطهر مثلا، وهذا هو المناسب للباب، هذا الحكم هو المناسب للباب، لأننا في كتاب الطهارة، فكل إناء طاهر فإنه يباح الوضوء به والاغتسال به، اغتسال به والاغتسال منه، وفيه استعمال الوضوء منه، والوضوء فيه أو لو قدر أن يكون هناك إناء كبير ويقعد فيه الإنسان وإليه بحيث يعني يتوضأ ويسيل الماء إلى ذلك الإناء. أما آنية الذهب والفضة فيحرم اتخاذها واستعمالها بأي نوع من الاستعمالات، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، ومنهم من خص التحريم بالأكل والشرب الذي ورد به النص: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافيهما فإنها لهم في الدنيا أي الكفار ولكم في الآخرة. والصواب هو تحريم سائر الاستعمالات، يعني عموم الاستعمال، وأما النص على الأكل والشرب فإنه خرج مخرج الغالب، فإن الغالب أن الآنية إنما تستعمل لأهم الاستعمالات وهو الأكل والشرب، الآنية إنما، وإذا نهي عن الأكل والشرب بآنية الذهب والفضة فمن باب أولى أن ينهى عن استعمالها فيما هو دون ذلك من الوضوء فيها والاغتسال فيها أو منها. وقد وجد من يتخذ للحمامات يعني أدوات ذهب وفضة، يعني يمكن يتخذ مغسلة ذهب أو فضة، أو البزابيز مثلا تكون من ذهب أو فضة، وهذا غاية في السرف والخيلاء. وفي الحديث: كل واشرب والبس من غير ما سرف ولا مخيلة. ومما يفيد ويدل على عموم الحكم وأنه لا يختص بالأكل والشرب قوله في الحديث: فإنها لهم في الدنيا أي للكفار ولكم في الآخرة يعني في الجنة، والله قد وعد عباده المؤمنين بما في الجنة من المآكل والمشارب والآنية، طاف عليهم بصحاب من ذهب وأكواب، أي وأكواب من ذهب. أقول إن هذا التعليل يفيد العموم، لأنه لو أبيح لنا استعمالها في غير الأكل والشرب لم تكن للكفار ولم تختص بهم، بل تكون لنا ولهم، إنما نهينا عن نوع من الاستعمالات، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. أقول إن هذا التعليل يفيد تحريم عموم الاستعمال، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقلنا إن هذا الحكم أي تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة أو غير ذلك من وجوه الاستعمال كذلك يتناول ما فيه شيء من ذهب أو فضة كالمضبب والمموه والمطلي. والمموه هو المصبوغ اللي ما فيه من الذهب أو الفضة إلا الصبغ، مصبوغ يعني بشيء من ذائب الذهب والفضة، إنما يعطيه اللون، لون الذهب أو لون الفضة، لكنه في شيء من هذا اللون لم يكن خارجا عن طبيعة الذهب والفضة. نعم اقرأ العبارة يا شيخ. كل إناء،
كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما فإنه يحرم اتخاذها
ومضببا كذا.
نعم ومضببا بهما.
نعم معطوف على إلا آنية يمكن. نعم
فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى.
يقول ولو على أنثى، كان إشارة إلى أنه إلى خلاف آخر، وهو أن هذا الحكم أي تحريم الاستعمال الأكل والشرب إنما يختص بالذكور، وهذا مذهب غريب وشبهته الحديث الواردة في الزينة في حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل لإناثهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا وارد في في باب اللباس والزينة، أما الآنية فالصواب أنه لا فرق في تحريم الأكل والشرب وغيرهما من الاستعمال، لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى. الذهب والفضة بالنسبة للمرأة إنما يناسبها التزين بذلك، وهذا من باب اللباس. وأما الأكل والشرب فلا يختص بالأنثى، فلا يختص بالذكور، بل هو عام. نعم قال ولو أنثى.
نعم وتصح الطهارة منها إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وتكره مباشرتها لغير حاجة.
يقول وتصح الطهارة منها ولو أنثى، يقول ثم يقول ولو وتباح الطهارة منها. يقول تصح، هذا غير، يعني لم يقل وتباح الطهارة منها، يقول تصح الطهارة منها. الطهارة منها يحرم استعمال آنية الذهب والفضة في الوضوء والغسل، لكن لو توضأ الإنسان من آنية ذهب أو فضة فما حكم طهارته؟ يقول المصنف إنها تصح، لأن تحريم الذهب والفضة لا يختص بالطهارة، ولا والآنية ليست شرطا في الوضوء ولا ركنا في الوضوء، إنما هو أداة آلة، فتصح الطهارة منها. فالتحريم هو الاستعمال، ويمكن أن يقال بأنها لا تصح لأن مثلا النهي يقتضي الفساد، فلا تصح الطهارة من آنية، لأن فيها من آنية ذهب أو فضة، لأن هذا، لأن الوضوء من استعمال لها. لكن في الحقيقة القول بصحة الطهارة لأن جهة التحريم منفكة، فالمستعمل في الطهارة هو الوضوء، هو الماء، هذا هو أداة التطهر. أما الآنية فليست هي أداة التطهر، لكنها يعني وسيلة لذلك، وسيلة لاستعمال الماء للحاجة إلى أخذ الماء بها وحملها. يقول إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، هذا الاستثناء راجع إلى ما قبل، إلى قوله أو مضببا بهما، قال ولو أنثى، ولو على أنثى، وتصح الطهارة منها إلا ضبة يسيرة، استثناء من قوله أو مضببا بهما إلا مضببا بضبة يسيرة من فضة لحاجة. وشرط في المباح شروط: أن تكون الضبة يسيرة لا كثيرة، وتكون من فضة لا من ذهب لحاجة لا لمجرد الزينة، إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة. واستدل لذلك بما جاء في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ في الشعب سلسلة من فضة، يعني اتخذ في الكسر الذي في الإناء سلسلة من فضة تجمع بين طرفي الكسر. إن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، فاقتصر على ما ورد فلم يعد الحكم إلى غيره، إلى غير، فقدروا الرخصة بقدرها إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة. أما ضبة من ذهب فلا تباع ولو كانت يسيرة ولو كانت لحاجة. نعم، مش بعد الشيخ.
وتكره مباشرتها لغير
ويقول حاجة. وتكره مباشرتها إذا قدر إن في الإناء ضبة مباحة من فضة، فتكره مباشرتها عند الشرب، تكره مباشرتها عند الشرب، يعني بحيث أنه يضع الإنسان فمه على هذا الموضع، لأنه حينئذ يكون هذا في شيء من نوع يعني في شيء من استعمال الفضة في الشرب، لكن ما دامت إنها مباحة فلا ريب إنه، فهذا نوع من يعني الاحتراز، مبالغة في الاحتراز من الممنوع، فتكره مباشرتها لكن لا تحرم، لأن يعني الرخصة ثبتت بوجودها في الإناء، لكن تقصد ذلك يمكن يقال إن القصد إلى مباشرتها يكره، وأما من غير تقصد فلا كره، يعني يشرب كما يتفق، إذا كانت الضبة مما يليه وشرب فلا كراها، أما أن يتقصد الشرب من ذلك الموضع الذي فيه الضبة فالقول بالكراهة له وجه. نعم، بعده. نعم.
وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها.
انتهى الكلام في الحكم العام في الآنية، ما أدري عندكم شيء إبراهيم؟ نعم. لا إله، جيد السؤال هذا، طيب. هذا من شبهة من يقصر التحريم، من شبهة من يقصر التحريم على الأكل والشرب، ولكن الجواب عندي إن هذا لا يصلح فعل أم المؤمنين لا يصلح أن يكون مخصصا للأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم آنية الذهب والفضة يعني. وعلى هذا فنقول هذا لعلها تعولت إن هذا لا يدخل, لعلها تعولت إن النهي خاص بالأكل بالشرب لأن روت الذي يشرب في إناء الفضة, وهذا فهمها فلا يكون حجة على المخالف, والله أعلم. نعم.
شيخ قوله فإنه يحرم اتخاذها, دليل حرمة اتخاذها عند المنصوص في حديث الاستبدال؟
لا ما هو بمنصوص, ممكن نستدل لتحريم الاتخاذ قوله فإنها لهم في الدنيا فلو أبيع اتخاذها لم تكن لهم بل تكون لنا ولهم, فعندي إن قوله فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة هذا التعليل يدل على تحريم جميع وجوه الاستعمال وكذلك الاتخاذ. نعم نعم. الثمينة الحكم الصحيح فيما يظهر والله أعلم كذلك المنع يعني التحريم. نعم. بعده وتباح.
وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها.
يقول المؤلف وتباح, هذا من التفصيل, وتباح آنية الكفار وثيابهم إن جهل حالها, وتباح آنية الكفار وثيابهم إن جهل حالها يعني من حيث الطهارة والنجاسة, لأن الأصل هو الطهارة. أما إذا غلب على الظن نجاستها كثيابهم التي تلي عوراتهم وهم لا يتنزهون عن النجاسة, وكذلك الآنية التي يتخذونها للمطعومات المحرمة التي كالآنية التي يطبخون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر فإنه لا يباح استعمالها إلا بعد غسلها كما ثبت في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن آنية أهل الكتاب فقال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيره, فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. وجاء في رواية صحيحة عند أبي داود أنه سئل عن, قيل يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل فيها آنيتهم, قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. وفي رواية قيل يا رسول الله وهم يطبخون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر, فكان هذا الحكم خاصا بهذا النوع, ولهذا قال المؤلف إن جهل حالها. إذا كانت آنية عادية لا يعلم أنهم يستعملونها في الحرام في المحرم فإنها مباحة على ما هو الأصل, فإذا غلب على الظن نجاستها أو استعمالها في المحرم فلا يجوز فلا تباع إلا بعد تطهيرها. نعم. إن جهل حالها. نعم.
ولا يطهر جلد ميتة بدباغ ويباح استعماله بعد الدبغ.
نعم.
في يابس من حيوان طاهر في الحياة ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه وما أبين من حي فهو كميتته.
انتهى الباب. انتهى. كذلك مما يدخل في مسائل باب الآنية وذكر الثياب هنا جاء تبعا, ثياب الكفار ذكرها جاء تبعا, وإلا فهي يعني من مسائل باب اللباس يقول المؤلف: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، لا يطهر بالدباغ، والدباغ معالجته، معالجة الجلد، جلد الميتة لامتصاص ما فيه من الرطوبة وليكون صالحا للبقاء. في جلد الميتة لو ترك يبقى فيه الخبث، خبث الميتة ورطوبتها، ويبقى ولا يبقى صالحا للاستعمال. فإذا دبغ، والدباغ يكون ببعض المواد المعروفة من نباتات معروفة مثل ثمر الأثل والقرض وغيرهما، والآن هناك مواد تعالج بها الجلود تصلح بها وتزيلها خبثها وتجعلها صالحة للبقاء والاستعمال. فالمؤلف يقول: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، وهذا خلاف ما دلت عليه السنة المستفيضة عن النبي عليه الصلاة والسلام عن عدد من الصحابة رضوان الله عليه. فقد جاء في صحيح مسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، في لفظ عند غير مسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. ومن ذلك حديث قصة شاة ميمونة، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شاة يجرونها فقال: لو أخذتم إهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. قال: يطهرها الماء والقرض. والعلماء مختلفون في جلود الميتة تطهيرها على مذاهب كثيرة، وأهمها قولا أحدهما أن أي جلد فإنه يطهر بالدباغ، من جلود مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، لعموم قوله: أيما إهاب دبغ فقد طهر. والقول الآخر أن ذلك يختص بمأكول اللحم، لما جاء في الروايات: دباغ الأديم ذكاته، أو ذكاة الأديم دباغه. فالدباغ لجلد الميتة بمثابة الذكاء. ومن الأقوال ما مشى عليه المؤلف من أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، لكنه إذا دبغ أبيح استعماله في اليابسات، إذن وليس بطاهر، لكن يباح استعماله في اليابسات، جمعا بين هذه الأحاديث الدالة على طهارته واستعماله، وعلى ما جاء في حديث عبد الله بن عكيم عن أشياخ من جهينة قال: أتانا خطاب النبي، كتاب النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. ولأهل العلم مناقشات في هذا، لكن قالوا جمعا بين الدليلين هو لا يطهر، ولكن يباح استعماله إذا دبر. والصواب هو القول بأنه طائر ويباح استعماله في كل شيء، في اليابسات والمائعات. في المائعات كاتخاذه سقاء وقربة وإداوة يحمل فيها الماء، وأما اليابسات فكاستعماله مثلا فراشا أو حقيبة. في اليابسات حقيبة توضع فيها الثياب، أو فراش يقعد عليه، وهذا في الحقيقة ليس بمستقيم أن يقال إنه ليس بطاهر ولا يطهر، بل هو نجس ومع ذلك يباح استعماله. والراجح في هذا أنه يباح استعماله، أنه يطهر، ولكن هل ذلك خاص بميتة مأكول اللحم أو هو عام في كل ميتة؟ الأظهر والأول لما جاء في الروايات من أن دباغ الأديم الجلد زكاته، هذا ما يتعلق بالجلد. نعم أكمل.
نعم. ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس.
ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس، هذه هي المسألة. نعم.
من حيوان
يعني لا يطهر بالدباغ، ولكن يباح استعماله بعد الدبغ في اليابسات. نعم.
من حيوان طاهر في الحياة.
قيده المؤلف من حيوان طاهر في الحياة. من حيوان طاهر في الحياة، ماذا نفهم من هذه العبارة؟ إخراج الكلب، لكن جلد الحمار فيما يظهر، لأنه لم يقل من حيوان مباح الأكل، بل قال من حيوان طاهر، والحمار طاهر يعني البدن، هذا هو الظاهر لي من العبارة. من حيوان طاهر في الحياة، خرج به الحيوان النجس كالكلب والخنزير، من حيوان طاهر في الحياة. نعم.
من حيوان طاهر في الحياة ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه.
يقول جميع أجزاء الميتة نجسة، لبنها وجميع أجزائها كلها نجسة. والحكم بنجاستها إما من كونها محرمة، لأن هناك من يقول كل محرم نجس، ولكن هذه القاعدة ليست بمستقيمة، ليس كل محرم نجس، فهناك نباتات محرمة الأكل وليست نجسة، هناك الحرير محرم على الذكور وليس بنجس، فليس كل محرم نجس، ولكن مما استدل به على نجاسة الميتة هو وصف الجلد إذا دبغ بالطهارة، مما يدل على أنه قبل الدبغ نجس، إذا دبغ اللئاب فقد طهر، يفهم منه أنه قبل أن يدبغ ليس بطاهر بل هو نجس، وهو جزء من الميتة، إذن فالميتة كلها نجسة، ولهذا قال ولبن الميتة وجميع أجزائها نجسة إلا الشعر ونحوه، الشعر والوبر، الشعر من المعز والصوف من الضأن، والوبر من الإبل، إلا شعر ونحوه أو إلا صوف ونحوه. إذن عظام الميتة نجسة فهي محرمة. وفي هذا خلاف في لبن الميتة وفي عظامها خلاف، ويرجح شيخ الإسلام إباحة عظم الميتة، لأن عظمها كشعرها ليس مما تحل فيه الحياة، فيحرم العظم نفسه، ليس فيه حس، مثل السن، مثل العظم إذا نقي من الرطوبة، يعني من جنس الجلد إذا غسل ونظف من الرطوبة التي كانت ملتصقة به فهو كالشعر. وأما حكم الشعر فهذا ظاهر، لأن الشعر يجز من الحيوان وهو حي ويقطع وينتفع به. ثم يقول المؤلف وما أبين من حي فهو كميتته، يعني ما قطع من البهيمة وهي حية
فهو كميتته حكما حلا أو تحريما. فما قطع من مما تحرم ميتته فهو حرام، وما قطع مما تباح ميتته كالسمك فهو حلال، فما أبين من حي فهو كميتته، لأنه ميت. ما قطع من الحيوان كما إذا قطعت الألية من الشاة فهي حرام ميتة إلى آخر، لكن ما قطع من السمكة وهي على الإفرض أنك أنه يعني قطع من السمكة وهي في البحر قطعة وذهب الباقي، فهذه القطعة حلال لأن ميتة البحر حلال. فما وهذا معنى قوله وما أبين من حي فهو كميتته، كلمة معبرة. وبهذا ينتهي الباب. و ثم وش عندك يا علي من التعقبات أو المناقشات؟ نعم. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على اللهم رب العالمين. لا إله إلا الله. نعم يا علي عندك شيء؟
فيها في الباب السابق يا شيخ أو بمجاورة ميتة،
هذا مما مضى.
نعم، في تعليق للشيخ محمد الشنقيط يا شيخ عليها
في شرح الزاد.
نعم،
ايش قال؟
قوله رحمه الله أو بمجاورة ميتة، قوله أو بمجاورة المراد به الملاصقة، لأن مجاورة الميتة للماء الطهور لا تضر إذا لم تكن ملتصقة وتضر إذا كانت ملتصقة به. ثم فصل بعض العلماء رحمهم الله في حال التصاقها، فحكم بضرره إذا تغير اللون والطعم واختلف في الرائحة، فقال بعضهم تؤثر وبعضهم قال لا تؤثر. وقد أشار بعض العلماء إلى هذه المسألة بقوله ليس المجاور إذا لم يلتصق يضر مطلقا وضر إن لصق، وفي اللون والطعم بالاتفاق كالريح في معتمد الشقاق. فقوله ليس المجاور إذا لم يلتصق يعني أن النجاسة لا تضر مطلقا إذا لم تكن ملتصقة بالماء الطهور، سواء كانت بعيدة عن الماء أو قريبة منه، ما دام أنها لم تلاصقه لا تؤثر. وقوله وضر إن لصق أي أنه إذا كان ملتصقا،
لصق يعني جاورها مجاورة ملابسة تجاوز الستر. شوف الباب، مسائل الباب هذا اللي نحن فيه، الباب الذي نحن فيه في شيء. نعم. غير ايه ايش الشعر الفرق في الحكم يعني الشعر مش محرم او حلال؟ لا لا، الشعر حلال يباح. لا لا يباح، لانه في الحقيقه مباشر يعني شيخ الاسلام عنده له فيه راي في اللبن الميت، فانه يراها انها يعني ما لم يتغير بملامسه جزء الميتة، لأنه في وعاء النجس. ضرع الميتة وش حكمه؟ أليس هو جزء من أجزائها؟ الضرع وعاء اللبن إذا كان نجس فاللبن فيه، كما لو وضعت لبنا في إناء يعني في وعاء أو في جلد ميتة، في جلد ميتة، فإنه يتنجس بملاقاة النجاسة. لكن من ينظر إلى ويشترط في النجاسة التغير يقول إنه لا يكون نجسا إلا أن يتغير. فإذا قدر إن هذه البهيمة ماتت الآن وضرعها مملوء من اللبن ثم استخرجناه ولم يتغير، يكون طاهرا، لكن إذا تغير ببقائه في ضرع الميتة فإنه ينجس ويحرم. ولكنه هو على ما مشى عليه المؤلف يجعل الحكم عام مطلق، اللبن الميتة كجزء منها كجزء من أجزائها. أما الشعر والصوف فلأنه هو يعني حكمه في الحياة أنه إذا قطع فإنه يباح، يقطع في الحياة، فكذلك إذا ماتت فلا أثر، لا أثر للموت بالنسبة للشعر، لأنه يجوز قطعه وهي حية بخلاف بقية الأجزاء. فما أبين من حي فهو كميتته، ما أبين من حي فهو كميتته. أما الشعر فإنه يفصل منها ويقص من البهيمة ويباح استعماله بالاتفاق. عندك شيء في اللبن من كلام الشيخ محمد؟ شوف يا علي، اللبن اللبن قوله في اللبن
ولبنها، قوله ولبنها لبن الميتة نجس وإن لم يتغير بها لأنه ما
وإن لم يتغير. شوف لاحظ المؤلف لم يقيد ذلك بالتغير، وإن لم يتغير. نعم،
لأنه مائع لاقى نجسا فتنجس به كما لو سقطت فيه نجاسة، وإلا فهو في الحقيقة منفصل عن الميتة قبل أن تموت، لكنهم قالوا إنها لما ماتت صارت نجسة فيكون قد لاقى نجاسة فتنجس بذلك.
لاقى نجاسة وهو الوعاء، الوعاء الذي هو فيه الضرع. نعم،
واختار شيخ الإسلام أنه طاهر بناء على ما اختاره من أن الشيء لا ينجس إلا بالتغير، فقال إن لم يكن متغيرا بدم الميتة وما أشبه ذلك فهو طاهر. والذي يظهر لي رجحانه في هذه المسألة هو المذهب، لأنه وإن انفصل واجتمع في الضرع قبل أن تموت فإنه يسير بالنسبة إلى ما لاقاه من النجاسة، لأنها محيطة به من كل جانب وهو يسير. ثم إن الذي يظهر سريان عفونة الموت إلى هذا اللبن، لأنه ليس كالماء في قوة دفع النجاسة عنه. والمذهب وإن كان فيه نظر من حيث قاعدة، قاعدة أن ما لا يتغير بالنجاسة فليس بنجس، وهذه قاعدة عظيمة محكمة، لكن الأخذ بها هنا من باب الاحتياط، وأيضا بعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، واللبن في الضرع قد يكون داخلا في هذا العموم.
الله وجه يقول الشيخ محمد يعني لأنه شيء يسير وفي وعاء النجس متنجس ولا يخلو من أثر الموت وعفونة الحيوان. الحيوان إذا مات فور موته يسري إليه التغير، والله أعلم. نعم، إيه؟ الوضوء بالماء المغصوب منهم من لا يصححه، كالصلاة في الثوب المغصوب. والأظهر صحة الوضوء لأن تحريم الماء المغصوب ليس لذاته بل لحق الغير، فالكلام في الوضوء في الماء المغصوب كالصلاة في الأرض المغصوبة والصلاة في الثوب المغصوب، يعني كلها يجري فيها الخلاف. ونعم، الجهة مفكة، لأن تحريم الماء المغصوب ما هو خاص بالصلاة. الماء المغصوب يجوز شربه؟ الماء المغصوب يجوز؟ ما يجوز شربه. يجوز استعماله في غسل الثياب؟ ما يجوز. فالجهة منفكة، والله أعلم. نعم،
الله يجزيك.
نعم،
شكور المؤلف من طاهر في الحياة،
ها؟
من حيوان طاهر في الحياة،
طاهر في الحياة. وش قالوا عندك الشيخ؟
شيخ عبد الله عندك مسألة، هل
لا أنت يا شيخ علي؟ مش قال الشيخ محمد في قوله طاهر في الحياة؟ أنا قلت لكم إنه لم يقل مأكول بل قال طاهر في الحياة، وكل طاهر كل مأكول فإنه طاهر، وليس كل طاهر يكون مأكولا.
والطاهر في الحياة ما يلي: أولا كل مأكول كالإبل والبقر والغنم،
هذا طاهر. نعم،
والضبع ونحو ذلك. ثانيا كل حيوان من الهر فأقل خلقة، وهذا على المذهب، كالهرة لقوله صلى الله عليه وسلم إنها
ليست بنجس. نعم،
ثالثا كل نجس كل شيء ليس له نفس سائلة، يعني إذا ذبح أو قتل ليس له دم يسيل. رابعا الآدمي، ولكنه هنا غير وارد لأن استعمال جلده محرم لا لنجاسته ولكن لحرمته. فلو دبغ إنسان جلد فأرة أو هرة فإنه لا يطهر على المذهب ولا لكن
لا يطهر
على المذهب لكن يباح استعماله في يابس، وقيل يطهر ويباح استعماله في اليابسات والمائعات. وعلى هذا يصح أن نجعل جلد الهرة سقاء صغيرا إذا دبغناه لأنه طهر. وقيل إن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ إلا أن تكون الميتة مما تحله الذكاء كالإبل والبقر والغنم ونحوها. مما تحله الذكاء كالإبل والبقر والغنم ونحوها، وأما ما لا تحله الذكاء فإنه لا يطهر. وهذا القول هو الراجح وهو اختيار شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله. وعلى هذا فجلد الهرة وما دونها في الخلقة لا يطهر بالدبغ. فمناط الحكم
لا يطهر بالدبغ إذن، وبالتالي فلا يباح استعماله. وخذوا من هذا إن الراجح إنما يذكر من بعض الأحذية التي يقال إنها من جلود حيوانات محرمة أو جلود حيات، فإنها يعني حرام لا يجوز استعمالها. وهكذا أيضا جلود السباع على الصحيح، لأنه جاء فيها نهي خاص، النهي عن جلود السباع. هذا ما قال على حيوان طاهر.
نعم باقي.
نعم
باقي في الكلام.
ها
باقي في الكلام.
لا نريد كلمة. نعم طاهر. في شيء ثاني؟
لا.
الحمار
الشيخ
ما ذكر.
ها
ما مثل له الشيخ.
نعم من ايه وين ها؟
بعدها
يعني
إيه.
فإنه لا يحل.
إيه نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
لا تطهر
لا تطهر
إلا ما يباح أكل.
نعم
ولو أنك ذبحت حمار.
نعم
وذكرت اسم الله عليه وأنه رب فإنه لا يسمى ذكاء.
نعم
وعلى هذا نقول جلد ما يحرم أكله ولو كان طاهرا في الحياة لا يطهر.
جلد نعم
جلد ما يحرم أكله
إيه؟
ولو كان طاهرا في الحياة لا يطهر.
المقصود إن قول المؤلف نعم إيش العبارة من حيوان طاهر في الحياة أعم من قوله مأكول، فما يطهر في فما كان طاهرا في الحياة فإنه لا يطهر بالدباغ من باب أولى. نعم غيره
فيه مسألة وما أبين من حي
وما أبين من حي.
نعم ذكر الشيخ ولكن استثنى فقهاؤنا رحمه الله تعالى مسألتين، الأولى الطريدة والثانية
الطريدة
الثانية المسك وفأرته.
مسك الفأر.
نعم
فأرة المسك.
نعم نقرأ تعليق الشيخ عليها.
ها
نقرأ التعليق عليها يا شيخ.
إيه؟
نعم الأولى الطريدة فعليه فعيلة بفعل مفعولة وهي الصيد يطرده الجماعة فلا يدركونه فيذبحوه، لكنهم يضربونه بأسيافهم أو خناجرهم فهذا يقطع رجله وهذا يقطع يده وهذا يقطع رأسه حتى يموت. وليس فيها دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إن ذلك أثر عن الصحابة رضي الله عنهم. قال الإمام أحمد رحمه الله كانوا يفعلون ذلك في مغازيهم ولا يرون به بأسا. والحكمة في هذا والله أعلم أن هذه الطريدة لا يقدر على ذبحها، وإذا لم يقدر على ذبحها فإنها تحل عقرها في أي موضع من بدنها، فكما أن الصيد إذا أصيب في أي مكان من بدنه ومات فهو حلال، فكذلك الطريدة لأنها صيد إلا أنها قطعت قبل أن تموت. قال أحمد: فإن بقيت أي قطعنا رجلها ولكن هربت ولم ندركها، فإن رجلها حينئذ تكون نجسة حراما، لأنها بانت من حي ميتته نجسة. الثانية: المسك وفأرته، ويكون من نوع من الغزلان يسمى غزال المسك. يقال إنهم إذا أرادوا استخراج المسك فإنهم يركضونه فينزل منه دم من عند سرته، ثم يأتون بخيط شديد قوي فيربطون هذا الدم النازل ربطا قويا من أجل أن لا يتصل بالبدن فيتغذى بالدم، ثم فإذا أخذ
طيب بعد بس الدليل على نعم.
وهذا الوعاء يسمى فارة المسك، والمسك هو الذي في جوفه، فإذا فهذا انفصل من حي وهو طاهر على قول أكثر العلماء.
غيره في شيء؟
فيها أسئلة يا شيخ.
نعم.
هذا سائل يقول: السلام عليكم فضيلة الشيخ، يشهد الله على حبي لكم وأسأل الله أن يثبتكم على الحق.
لدي
سماحة الوالي ثلاثة أسئلة. الأول: ما حكم التأمين الطبي؟
لا يجوز التأمين الطبي، لا يجوز أن تذهب إلى شركة تأمين وتقول هذه كذا لتأمين العلاج، بحيث أنهم كلما من يمرض من هذا البيت أو كلما يصيبك يا فلان من مرض يعالجونك بقل يعني التكلفة أو كثرة، فالمفاسد التأمين هي موجودة في التأمين الطبي. والإنسان يسأل ربه العافية والحمد لله إذا أصيب يعالج بقدر ما تقتضيه حاله. نعم.
السؤال الثاني: ما حكم الرقية الشرعية عبر التلفاز، مع العلم بأنني قد شاهدت من يتأثر بهذه القراءة؟ ما حكم الرقية الشرعية عبر التلفاز، مع العلم بأنني قد شاهدت من يتأثر بهذه القراءة؟
والله هذه أول مرة نسمع رقية من خلال التلفاز، اللي سمعنا عن الرقية من خلال الهاتف، ولكن ما لا يظهر لي وجه لهذا.
فيها هاتف وتلفاز يا شيخ.
فيها
رأيتها مرة واحدة.
المقصود
ينادي يقول: أخرج عدو الله في التلفاز.
إيش أخرج؟
أخرج عدو الله.
سهل هذا أخرج، هذه ما هي رقية. أخرج عدو الله ما هي رقية. لكن ينفث عليه. ينفث يتفل. أما يقولوا أخرج أخرج، لا كلام هذه ما يروق يعني. هذا تخويف، يخوف الجني. لكن إنسان مريض عنده صداع في رأسه ولا مغص في بطنه يقول له أخرج، لا أرى أنها يعني أرى أنها لا معنى لها ولا فائدة، يعني ليست رقية أصلا، ليست رقية. يدعو له الدعاء باب واسع، لكن ما نسميه رقية. ذكر لك مريض وأنت الآن هنا وقلت اللهم اشفه، اللهم اغفر، الطف به، اللهم أزل عنه البأس، هذه رقية ولا دعاء؟ دعاء ما يسمى رقية. الرقية نوع، صحيح إن الرقية نوع من الدعاء، لكن هذا ليست رقية. الرقية فيها مباشرة، فيها نف.
يستخفون نعم. بعقول الناس الظاهر من أجل ابتزاز الأموال يا شيخ.
وهو كذلك نعم.
وهذا السؤال الثالث يقول: والدتي حفظكم الله قد هجرت خادمة لها لكونها قد فعلت فعلا قبيحا، فهجرتها تأديبا لها وكرها لما فعلت، فما حكم أن تهجرها فوق ثلاثة أيام؟
والله ما ندري هذا الفعل اللي فعلت، ما ندري عنه، فعلا قبيحا. هل إن كان حق لله فلتهجرها أكثر من ثلاثة أيام تأديبا لها، وربما يكون من حقها أن تسفرها وتلغي عقدها عقوبة لها، وقد يكون حق شخصي، يعني يمكن أن أساءت التعامل مع أمك فهجرتها، فهذا لا يحل لها أن تهجرها فوق ثلاث. نعم.
وهذا سائل يسأل: أحسن الله إليكم، ما الضابط في القول لا إنكار في مسائل الخلاف أو الاجتهادية؟
ما هو صحيح. نعم. القاعدة ينبغي أن يقال لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وهذا بالنسبة لما بين المجتهدين. أما مسائل الخلاف، القول بأن لا إنكار في مسائل الخلاف هذا هو باب الشر الذي دخلت منه الشرور التي الآن قد بلي الناس بها، لأن الخلاف كثير، كثير من المحرمات فيها خلاف. فهل وجود الخلاف يبيح ما قام الدليل على تحريمه؟ فالقاعدة غير صحيحة، لا إنكار في مسائل الخلاف. نعم لا إنكار في مسائل الاجتهاد اللي ما مستندها محض الاجتهاد، ثم إن هذا بالنسبة لما بين المجتهدين، يعني يقول هذا مجتهد وهذا مجتهد، فاجتهادي ليس حكما على اجتهادك. لكن بالنسبة مثلا عامي وأنت تدين وتعتقد إن هذا الشيء حرام، ممكن أن تنكره على العامي، ترشده وتهديه إلى ما ترى أنه هو الحق وهو الأقرب إلى الشرع. لكن فيما بين المجتهدين ما تملك أن تنكر عليه، لكن ممكن أن تبحث معه. نعم.
وهذا سائل يسأل يقول هل الدم الخارج من الحجامة ينقض الوضوء؟
لا. على يعني فيه الخلاف على المذهب أنه ينقض الوضوء، لكن الصحيح أنه لا ينقض، سواء الدم الخارج بالحجامة أو بجرح من غير إرادة. نعم.
وهذا سائل يسأل يقول لدي بعض الأسئلة أرجو الإجابة والتوضيح. الأول، الشاكر والشكور هل هما من أسماء الله عز وجل؟
نعم، الشاكر والشكور من أسماء الله. الشكور جاء في مواضع، والشاكر جاء كذلك في موضعين. إن الله شاكر عليم، كان الله شاكرا عليما، إن الله غفور شكور. نعم.
وما الفرق بينهما؟
الفرق بينهما قريب من بعضها، مثل عليم وعالم الغيب، ومثل غافر وغفور، يعني معانيها متقاربة. نعم.
الثاني يقول الراضي والقريب هل هما من أسماء الله؟ الراضي والقريب.
أما القريب فنعم، وأما الراضي فلا. نعم.
ما الحكمة أن المرأة والكلب والحمار يقطعون الصلاة، وهل تعاد الصلاة؟
فيه خلاف، أما إعادة الصلاة ففيه خلاف، لأن جمهور أهل العلم على أن هذا القطع ليس لا يقتضي بطلان الصلاة، إنما يقتضي نقصان الأجر. والقول الآخر وهو أظهر، لأنه يقطع صلاة المرء أو الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الراعي، يعني أظهر في إرادة إبطال الصلاة، يقطع قطع صلاته. وفي المسألة أقاويل، قول الجمهور أنه لا يقطع، لا يبطل الصلاة شيء من ذلك. القول الآخر أنه يبطلها الكلب الأسود فقط، والثالث أن كل هذه الثلاثة مرورها يقطع الصلاة، مرورها بين يدي المصلي يقطع الصلاة، وهذا أقرب إلى ظاهر الدليل والله أعلم. وأما الحكمة فإلى الله، الله أعلم بأسرار أحكامه وتشريعاته. نعم.
السؤال الرابع يقول رجل فاجر وعاصي لله إذا علم أنه يموت في موعد محكم، أي حكم قضائي، هل له من توبة؟
الله أعلم، هذا توبته فيما بينه وبين الله، ولا يمتنع ذلك، لأنه إذا حكم عليه من الممكن أن يطرأ أمر، كما إذا حكم عليه مثلا بالقصاص، فقد حدث مرات أن يعفى عنه وهو يعني قد يعني هيئ للقتل، فمن الممكن يعني ما وصل. لكن لا أدري عندما يقوم السياف على رأسه لحظتها، يمكن أن يقال إن هذه اللحظة هي كلحظة من وصل به الأمر إلى حال الغرغرة. نعم.
وهذا سائل يسأل يقول التسبيح بعد الصلاة هل صفته سبحان الله والحمد لله والله أكبر؟
لا، الأمر واسع، سبح اسرد التسبيحات ثم التحميدات ثم التكبيرات وإن شئت. وأنا يترجع عندي سبحان الله والحمد لله والله أكبر، لأنه عليه الصلاة والسلام قال تسبحون وتحمدون وتكبرون 33. كان هذا أولى والله أعلم.
وسؤاله الثاني يقول: هل السنة بعد الصلاة لابد من وضع ستارة لها أم لا؟
لا، السنة بعد الصلاة كسائر الصلوات، يعني تشرع السترة، أقول تشرع السترة للصلاة، صلاة الفرض والنافلة. نعم.
وهذا سائل يقول: قال المؤلف ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس، أليس المراد باليابس هنا الحبوب وما شابهها؟
أليس المراد إيش؟
أليس المراد باليابس هنا الحبوب وما شابهها؟ أفيدونا جزاكم الله
ممكن خير. كلمة في يابس يعني ما تستعمله في ماء، في سمن، في زيت، لكن تضعه وعاء لأشياء يابسة. قلت أنا مثلت بالحقيبة للثياب، وكذلك وعاء تضع فيه حبوب ممكن لأنه يابس، لكن نستريح من هذا بالقول الصحيح أنه يباح استعماله في اليابسات والمائعات. ظهر الوقت،
الوقت.
نعم، آخر سؤال.
نعم. وهذا سائل يقول: ما حكم التأمين على السيارة علما أنهم يعطوني مخالفة إذا لم أكن
مؤمن؟ لا تسأل عن حكمه، أنت مجبر ملزم به، ليس لك فيه خيار، فأنت لا حرج عليك في تقديم الاشتراك، لا حرج، لأن هذا إلزام مثل القسيمة وما أشبه ذلك.
وهذا سؤال أخير يا شيخ،
وفق الله الجميع.